مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول،
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله والإخوة والأخوات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في هذه السنة، السنة الثامنة من الهجرة، حرمت الخمر تحريما نهائيا. وتعلمون أيها الإخوة أن تحريم الخمر مر بعدة مراحل، ففي هذا العام، العام الثامن، أتى التحريم النهائي لها. في صحيح مسلم يقول عبد الرحمن بن وعلة: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. وجاء في سبب نزول آية تحريم الخمر تحريما نهائيا ما رواه الإمام مسلم في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. يقول: فأتيتهم في بستان لهم، فإذا رأس جزور مشوي وزق من خمر. يقول: فأكلت وشربت معهم، ثم ذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل منهم أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله جل وعلا في شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فلما نزل هذا التحريم النهائي للخمر، الذي كانت أشعارهم ومجالسهم وحياة اللهو عندهم مبنية على هذا المشروب، بل هو جزء من أجزاء الضيافة التي يتعاهدون مجالسهم بها ويكرمون الناس بها ويتهادون فيما بينهم ويطلبون أحسنها وأطيبها وأعذبها. فلما نزل قول الله ما الذي حصل؟ يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه، هذا شاهد الآن عيان، أنس رضي الله عنه وأرضاه شاهد على الذي حدث. وانظروا أيها الإخوة متى كان التحريم تحريما نهائيا؟ في العام الثامن. لما ماذا؟ لما تشبعت قلوبهم بالإيمان وبحب الله ورسوله، واستقامت أنفسهم على ماذا؟ على سرعة الاستجابة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله. فما نزل التحريم في البدايات، وإنما بعد أن امتلأت القلوب بحب الله جل وعلا وحب الطاعة والخوف من غضب الله سبحانه وتعالى والخوف من معصيته، نزل التحريم النهائي. اسمعوا فكيف كانت ردة الفعل والاستجابة. اسمعوا ماذا يقول أنس. يقول: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر. قال: وكان أبو طلحة قد اجتمع إليه بعض أصحابه، فجاء رجل فقال: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فانظر. يقول: فخرجت فنظرت، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس فأخبرته، فقال: اذهب فأهرقها. قال: فجئت فأهرقتها. مباشرة أيها الإخوة، لا استفسروا ولا تراجعوا ولا ترددوا، ومع أنها من مدفوعة أموالها ويتغالون أحيانا في أثمانها، ومع ذلك ما ترددوا. مباشرة أتى الأمر من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله، ما فكروا وما ترددوا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قلوبهم عامرة بمحبة الخير للناس ومحبة النفع والحدب على إخوانهم الذين سبقوا. لما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. في هذا العام الثامن كذلك أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وخالد بن الوليد، وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهم مواقف عظيمة جليلة في الإسلام. وربما كان من أسباب إسلامهم ما رأوه من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من أهل الإسلام، وربما رأوهم ورأوا منظرهم لما دخلوا في عمرة القضاء ونحو ذلك. وردت آثار في قصص إسلامهم، آثار مطولة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فيه نظر، ولكن نذكر مواقفهم الثابتة في ثنايا اللقاءات القادمة بإذن الله. في هذه السنة حدثت كذلك غزوة عظيمة، غزوة مؤتة. ومعلوم أن الجيش الذي لا يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى غزوة، ولكن هذه سميت غزوة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها، لكثرة جيش المسلمين فيها ولكونها من أعظم الحروب الدامية، أو قد تكون أعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت هذه الغزوة في السنة الثامنة للهجرة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه بكتابه إلى ملك بصرى، فعرض له وهو في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان أميرا على البلقاء. البلقاء هذه في الأردن، من أرض الشام، من قبل قيصر. فقال له: أين تريد؟ فقال الحارث بن عمير: الشام. قال: فلعلك من رسل محمد؟ فقال: نعم. فأمر به شرحبيل فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه صبرا. كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا. وهذا أيها الإخوة الذي فعله شرحبيل شيء عظيم جدا. كيف أنك تقتل رسول؟ الرسل ما تقتل وتقوم الحروب بسبب قتلهم. وما قتل النبي صلى الله عليه وسلم رسول غير هذا الصحابي الأزدي رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر اشتد ذلك عليه، فعند ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال غساسنة، فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج. فكان قوام الجيش الذي خرج في هذه الغزوة 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقال جعفر رضي الله عنه وارضاه، طبعا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واستثقل أن أحد يتأمر غيره عليه، فقال جعفر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظف إنك لا تدري في أي ذلك خير. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. فأسرع الناس بالخروج وعسكروا بالجرف، وهو موضع قريب من المدينة. ولما تهيأ الجيش للخروج ودع الناس أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم. وفي ذلك أيها الإخوة مشروعية توديع المسافر إلى سفر صالح كالجهاد والحج ونحوهما. وفي هذه الغزوة شارك خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وهي أول غزوة يشارك فيها مع المسلمين. تحرك جيش المسلمين من المدينة إلى عدوهم في الشام، وبينما هم في الطريق إذ سمع بمسيرهم عدوهم فجمعوا لهم، وقام فيهم شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من 100,000 مقاتل وقدم الطلائع أمامه. فلما نزل المسلمون معان من أرض الشام بلغهم أن هرقل قد نزل مآب، وهي مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء، في 100,000 من لخم وجذام وتنوخ. فكان قوام جيش الغساسنة والروم 200,000 مقاتل. إخواتي تصورتم الأمر؟ يعني هذا الجيش ضعف جيش أهل الإسلام 66 ضعف، شيء لا يمكن وصفه. يعني الرجل الواحد يقابله 66 شخص، شيء لا يمكن ولا يصدق. وماذا يصنع هؤلاء 3,000 هذا الجيش العرمرم؟ شيء مهول وشيء في غاية الرعب. تفاجأ هذا الجيش بهذا العدد الهائل، فأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، هل يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بعدد عدوهم؟ فإما أن يمدهم بالرجال أو يأمرهم بأمره فيمضوا إليه فقط. يعني ما هناك خيار، إما أن نكتب وإما ماذا أنه يأمرنا أن نقاتل، لكن ننسحب نتراجع ما فيه، ما في هذا الخيار، الخيار هذا غير وارد أبدا. مع هذه المشاورات قام عبد الله بن رواحة وعارض هذا الرأي وشجع الناس وقال لهم: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، والله ما خرجنا من المدينة إلا لنستشهد في سبيل الله. كان عددهم 100,000 ولا 10,000 ولا 200,000، هدف واحد. ثم قال كلمة عظيمة وهي ثابتة في كل المعارك والغزوات التي قاتلوها من أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة: وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وكل أمر اعتمد فيه الصحابة على الأسباب المادية فقط وعصوا أمر الله جل وعلا وعصوا أمر رسوله تحصل النكبة وتحصل الخسارة. فكان تعلقهم بالله سبحانه وتعالى وكل الأسباب المادية لا يهتمون بها، وإنما القلوب متعلقة. نعم يبذلون السبب، يعدون العدة، يتجهزون، يخططون، كل ذلك حق، لكن الاعتماد على من؟ على الله سبحانه وتعالى وعلى نصره وعلى إعزازه لدينه ونصره لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فقال الناس: قد صدق والله ابن رواحة، واستقر الأمر على مقاتلة العدو. بعد أن قضى المسلمون ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو، فلما وصلوا تخوم البلقاء إلى حدودها ومعالمها لقيتهم جموع هرقل من الروم ونصارى العرب بقرية يقال لها مشارف، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة وهي الآن في الأردن، فعسكروا هناك وتعبأ الجيش الإسلامي للقتال. فجعل زيد بن حارثة على الميمنة قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عباية ابن مالك الأنصاري، وأخذ الراية زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا المشهد أيها الإخوة، 3,000 مقاتل يواجهون 200,000 مقاتل، شيء يحير. والمشاهد الذي ينظر معركة بعيد يرى أن هذا هلاك حتمي لهذه الفئة الضعيفة التي تقابل 66 ضعف مقابلها. أخذ الراية زيد رضي الله عنه وارضاه وابتدأت المعركة، فجعل يقاتل رضي الله عنه وارضاه بضراوة بالغة وبسالة نادرة، والمسلمون معه يقاتلون حتى قتل رضي الله عنه وارضاه طعنا بالرماح وخر شهيدا. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وجعل يقاتل قتالا ليس له مثيل، واشتد عليه القتال وضيق عليه رضي الله عنه وارضاه، فنزل عن فرسه الشقراء فعقرها، ضرب قوائم البعير، أو يعني العقر أصله ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. فكان أول فرس يعقر في الإسلام. ثم انظروا الشجاعة والمكانة والقوة، لماذا عقروا ليستفيد منه العدو؟ وأيضا تثبيت، وخلاص مسألة ما عاد فيها مجال لا للخروج ولا للعودة، ولا تثبيت النفس وأنه خلاص أمام النصر أو الشهادة. فأخذ يقاتل رضي الله عنه وارضاه على رجليه وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. فقطعت يمينه رضي الله عنه وارضاه، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله رضي الله عنه وارضاه، فاحت احتضن الراية بعضديه حتى استشهد رضي الله عنه أرضاه. أنت لما تسمع قطعت يده ثم أخذ، يا أخواني هذا شيء في قمة الألم قد لا يتصور. وأنت أحيانا لو أحرقك شيء أو أدماك شيء لتألمت وآذاك، فكيف هذا تقطع يده ويأخذ بالثانية وتقطع الثانية ثم يأخذ بعضه؟ ذي شيء عظيم جدا. فرضي الله عنه وأرضاه. بماذا أثابه الله سبحانه وتعالى بذلك؟ جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار. لكن أيها الإخوة، قبل هذا القطع في اليدين ترى أتته جراحات كثيرة جدا. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. وهذا والله ولا، والعجيب ماذا أيها الإخوة؟ أنه في رواية في الصحيح ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، كل هذه الطعنات وهو مواجه، ما صد ولا التفت ولا، كلها في مواجهة. يقول ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث بيان فرط شجاعته وإقدامه رضي الله عنه وأرضاه. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، ثالث الأمراء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم بها وهو على فرسه فتردد بعض التردد من شدة أمر المعركة. وهذا أيها الإخوة والله يعني شيء عظيم، ما يصدق من هوله وعظمه، تطيش العقول. وعبد الله بن رواحة في تردده هذا كل أحد لو كان أشجع الناس سيتردد، فتردد بعض التردد رضي الله عنه وارضاه من شدة أمر المعركة. ثم أخذ يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدوا الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وهذا فيه مشروعية مخاطبة النفس وترويضها على الطاعات. فنزل رضي الله عنه وارضاه من فرسه، فأتاه ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده، ثم انتهش منه نهشة، ثم سمع ماذا؟ سمع ازدحام الناس وأصواتهم، فألقى هذا العرق من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. النبي صلى الله عليه وسلم يصف المشهد للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ويخبرهم عن صدق هؤلاء القوم وأنهم صدقوا الله جل وعلا ما وعدوه. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه، في الصحيحين أو في البخاري عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا شك أن ما نالوه هو خير والشهادة عظيمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على فراقه. فلما سقطت الراية باستشهاد عبد الله بن رواحة ما كلف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعده، فتقدم ثابت بن أقرم وحمل الراية وقال رضي الله عنه وارضاه: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت. قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد: إذا كان هناك من هو أعلم منك وأمكن للقيام بالمهمة وأقدر، فذوبان شخصيتك للمصلحة العامة وللمنفعة العامة، هذا والله من مكارم الخلق ومن الديانة لله سبحانه وتعالى. علم ثابت أنه ليس أهلا لهذا الأمر. فاصطلح الناس على من؟ على خالد رضي الله عنه وأرضاه. أخذ خالد رضي الله عنه وأرضاه الراية، واجتمع المسلمون إليه، فقاتل الكفار قتالا شديدا. وتتوقعون أيها الإخوة أن أهل الإسلام ما قتلوا من أهل الكفر؟ لا، اسمعوا ماذا يقول خالد في الصحيح. يقول: والله لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية. يقول ابن حجر رحمه الله: وهذا الحديث عن خالد يقتضي أن المسلمين قتلوا من المشركين كثيرا، ولا تنكسر في يدي 9 أسياف في ماذا؟ في قتل هؤلاء أهل الإشراك. النبي صلى الله عليه وسلم يصف خالد بوصف عظيم جدا، يقول: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. يقول أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه: فمن يوم إذ سمي خالد بن الوليد سيف الله. خالد رضي الله عنه وأرضاه ما الذي أجرى؟ أجرى شيء عظيم جدا، وصنع بهذا الجيش، هذا الجيش أيها الإخوة الذي قلنا أن عدده ماذا؟ عدده قليل جدا، مقابل 3000 مقابل هذا الجيش العرمرم. كيف استطاع خالد رضي الله عنه وارضاه معه أن يثبت أمام هذا الطوفان من العدو؟ جعل خالد رضي الله عنه وارضاه تبديلات في الجيش، جعل مقدمة الجيش ساقة، وساقته مقدمة، وميمنته ميسرة، وميسرته ميمنة. هذا لما انتهى القتال في اليوم الأول. في اليوم الثاني تبدلت الأوجه، المقدمة اختلفوا، والميمنة اختلفت عن الميسرة، والميسرة اختلفت عن الميمنة، فأصبح كأنه جيش جديد، وكأن هناك مدد أتاها هذا الجيش القليل. مع ماذا؟ مع قتالهم الشديد في اليوم الأول، يعني 3000 وعملوا بأهل الإشراك وفعلوا بهم الأفاعيل، فكيف وأنهم قد أتاهم مدد إضافي؟ فحمل عليهم خالد رضي الله عنه وارضاه في اليوم التالي، فهزمهم الله جل وعلا أسوأ هزيمة، وقتل منهم وهذا الجيش العظيم المبارك أعدادا كبيرة. ثم خالد رضي الله عنه وارضاه بدأ يخرج بهذا الجيش شيئا فشيئا، يعني من فك هذا الجيش العظيم 200,000، كيف أني أخرج هذا الجيش القليل 3000 بسلام؟ هذا من أعظم النصرة ومن أعظم الانتصار. ولذلك أيها الإخوة، لكم أن تتخيلون 3000 يقابلون 200,000، و200,000 تنكسر من يد خالد الوليد رضي الله عنه وارضاه 9 أسياف. هذا لوحده، توقعوا كم استشهد من أهل الإسلام. ما استشهد من أهل الإسلام إلا كم؟ إلا تقريبا 12 رجلا. شيء يعني عجيب، ونصرة من الله سبحانه وتعالى لهذا الجيش، وفتح من الله سبحانه وتعالى عليهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى فتح الله جل وعلا عليهم. فكانت هذه غزوة عجيبة وشيء نادر، وإثبات أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر أهل الإسلام بالعدة والعتاد، إنما إذا وحدوا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا له وطلبوا النصر منه سبحانه وتعالى ولم يعصوا أمره سبحانه وتعالى ولا أمر رسوله، أتاهم النصر وأتاهم التأييد وأتاهم الثبات والسكينة منه سبحانه وتعالى. رجع هذا الجيش العظيم ورجعوا بهذا الانتصار، وكذلك الإحباط والخوف في الروم، لأنه كيف لهذا الجيش القليل أنهم لا يستطيعون أن يقضون عليه وهم أكثر منهم بأكثر من 60 ضعف. استشهد في هذه الغزوة كما تقدم جعفر بن أبي طالب. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وارضاه: أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم، فقال لهم: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إلي ابني أخي فجيء بنا كأننا أفرخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال: أما محمد، يعني محمد بن جعفر، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه 3 مرات. يقول عبد الله: فجاءت أمنا، وهي أسماء بنت عميس التي تزوجت بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه ورضاه ثم علي، فذكرت له يتمنى، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم، يعني الفقر تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وفي ذلك مشروعية صنع الطعام لأهل الميت لانشغالهم بالمصيبة، وأن هذا أيها الإخوة أول طعام صنع لهذا الغرض. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر، يعني ما صنع لأحد غير آل جعفر قبل ذلك، فكانت سنة قولية عملية. هذه أيها الإخوة كانت هذه الغزوة العظيمة الجليلة التي كان لها أثر عظيم في نفوس الصحابة وفي تثبيت الله سبحانه وتعالى ونصره لأوليائه. بعد ذلك كان هناك سرية اسمها سرية ذات السلاسل، وهو ماء بأرض جذام، وبه سميت الغزوة. ما كان سبب هذه السرية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فبعثه إليهم. يقول عمرو رضي الله عنه وارضاه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، اشدد عليك سلاحك وثيابك ثم أتني. يقول عمرو: ففعلت، ثم أتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأه فقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال زعبة صالحة، يعني أعطيك دفعة من المال. فقال عمرو: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. أنا أبغى أجاهد في سبيل الله، وأنا ما أسلمت للمال ولا لي، وأنا فقط أريد أن أبقى معك وأريد أن أجاهد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. والإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه فوضع المال في مصارفه ووضعه في الخير وفي تفريج الكربات وفي المروءات وفي إكرام الضيف وما أيضا يقصر على نفسه فوالله أن جمع له خير الدنيا والآخرة إذا وضعه في مرضاة الله سبحانه وتعالى. عقد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وأرضاه لواء أبيض وبعثه في 300 رجل من المهاجرين والأنصار ومعهم 30 فرسا. فخرج عمرو بن العاص يسير الليل ويكمن النهار. لماذا يسير الليل؟ يتخفى عن العدو ويكمن في النهار حتى ما يشتد عليهم العطش والتعب فيرتاح في النهار ويسير في الليل. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا فبعث رافع الجهني رضي الله عنه وارضاه إلى رسول الله يستمده. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا عبيدة في 200 من المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلف. اسمعوا العبر الحين. من عمرو بن العاص؟ للتو أسلم وهو أمير الجيش. المدد الذي أتاه الآن من؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح من 10 مبشرين بالجنة وأول الناس من يعني أبو بكر أول الناس إسلاما وخير هذه الأمة بعد نبيها. ومع ذلك يكون تحت إمرة شخص الآن وصحابي للتو أسلم. لكن اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون جميعا ولا يختلف. خرج أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه فلحق بعمر. فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس فقال عمر إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. فقال أبو عبيدة لا ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. يعني أنا أمير على الذين معي وأنت أمير على الذين معك. فقال عمر بل أنت مدد لي. في رواية قال المهاجرون بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. فقال عمر إنما أنتم مدد لنا. فلما رأى ذلك أبو عبيدة وكان اسمع هذا من أحسن الصفات سبحان الله وكان رجلا حسن الخلق لين العريكة سلس ما يحب الخلاف منطاع يقول وكان رجلا حسن الخلق لين العريكة سهلا هينا عليه أمر الدنيا. بعض الناس إلا إذا سافر معك اشغلك في نفسك وفي حياتك وإذا أردت يمين راح يسار وإذا أردت يسار راح يمين وإذا تبغى تأكل لحم قال أبغى دجاج وإذا قلت أبغى دجاج قال لا حبيت لحم الحين وإذا سكنت في غرفة كبيرة قال يعني لو تمنينا وهكذا يعني. ومن أحسن الناس الذي وين 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 تحطني فيه فقط إذا ذهب مع ناس وش أحب وأحب معهم وين رأوا أمر قال اللي ترون واللي تحبون سهل مريح يقترح عليهم اقتراح وين خالفوا رأيه يعني انشرح خاطره معهم وسر يكون سهل مريح جدا يتكيف. فبعض الناس يقترح رأي ثم ما يأخذ برأيه فيتغير تغير نفسه يتكدر خاطره وما يحب أن يخرج مع هؤلاء ونحو ذلك. لا الأمر في سهل خاصة السفر اللي غير مستدام أحيانا لا سفر العابر أو كذا. فقال سهلا هينا عليه أمر الدنيا. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه لتعلم يا عمر أن آخر شيء عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن قدمت على صاحبك فتطاوع ولا تختلفا وإنك إن عصيتني لأطيع عنك. فقال عمر فإني الأمير عليك وأنت مدد لي. فقال أبو عبيدة فدونك يعني خلاص أنت الأمير. فكان عمر يصلي بالناس. سار عمر رضي الله عنه وارضاه عمر من أفذاذ الناس ومن أحنكهم وأكثرهم دهان وخبرة في الحروب. طبعا سار عمر حتى وطئ بلاد بلي ودوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم، وما وجد هناك إلا جمع ليس بالكثير، فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل، ثم حمل المسلمون عليهم فهربوا وتفرقوا في البلاد. وقام عمر رضي الله عنه وارضاه أياما ينظر، وكان يبعث الخيل فيأتون بالشاء والنعم فينحرون ويأكلون. في هذه السرية أمر عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه الناس بأمر استنكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ما هذا الأمر الذي استنكره عمر رضي الله عنه وارضاه؟ نستفتح به اللقاء القادم، وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضاه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.